بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في بحث الصيام من جهة، ووصلنا إلى بحث أو حكم صوم الدهر بمعنى الصوم المتتابع، وهذا ما يقصده الفقهاء من كلمة صوم الدهر. وغالبا الفقهاء يريدون فيه حديث أبي الدرداء المشهور، وهذا الحديث في الحقيقة وإن كان يورد في بحث الصيام غالبا، إلا أنه جمع لنا فوائد جمة وكثيرة تكلم عليها شراح الحديث في كتبهم، ويمكن نحن أن نقف عند بعضها على طريق السرعة والإيجاز والتذكير فقط. وطبعا على مبدأ إن اللبيب من الإشارة يفهم، وكلكم أصحاب لب إن شاء الله. الحديث عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. المؤاخاة في الإسلام معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، هذه هي المؤاخاة المشهورة بين الناس، ولكن في الحقيقة كانت هناك مؤاخاة حتى بين المهاجرين بين بعضهم البعض، ومؤاخاة أحيانا بين الأنصار بين بعضهم البعض، وإن كان الأغلب أن المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار، ولذلك أخذت هذه الشهرة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. ولكون كانت المساعدة مهاجرون بحاجة إلى مساعدة مادية ومأوى، اشتهرت أيضا أن المؤاخاة كانت من أجل المواساة المادية، وإلا فالحقيقة غير ذلك. المؤاخاة لم تكن لمجرد المواساة المادية أو من أجل السكن، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي أحياناً كما يقال بين الشريف والوضيع، وبين الحر وما كان أصله عبداً، وبين الضعفاء وبين القادة، ليذيب الفوارق الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي، وتتحقق عن طريق الأخوة الإيمانية، المبدأ القائل في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة بغض النظر عن المال والجاه والحرية والرق وما إلى ذلك. فهنا آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء. وإذا تآخينا كما قال عليه الصلاة والسلام: تآخوا في الله أخوين أخوين، فيندب للإنسان أن يزور أخاه في الله، وهذه الزيارة لا تكون بحاجة أو تكون لغرض أو لهدف دنيوي، وإنما تكون الزيارة من أجل الزيارة، تزوره في الله. فزار سلمان أبا الدرداء، زاره لله، لا ليطلب منه شيء ولا ليحقق عنده هدف. وهذه الزيارات التي يؤجر الإنسان عليها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. فرأى أم الدرداء متبذلة، أي في ثياب رثة أو ثياب عادية كما يقال ثياب المهنة، وليس كثياب المرأة التي هي صاحبة البيت وعندها زوج. فلفت شكلها العام نظر سلمان فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. انظر إلى الدقة في البلاغة والأدب في السؤال والأدب الجم في الجواب، بدون ما يكون هناك حاجة إلى كلام صريح أو إلى كلام قد يكون فيه سوء أدب أو ما إلى ذلك. رآها متبذلة فسألها: ما شأنك؟ لماذا أنت في هذه الحالة الرثة من الثياب؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وهذه العبارة من أم الدرداء تحتمل أكثر من معنى، منها أنه لا يهتم بنفسه ولا بعياله من حيث اللباس أو ما إلى ذلك، ولذلك هو يكفي أن يأتيهم بما يسترهم ويقضي حوائجهم فقط من دون أن تكون هناك أشياء زائدة عن الحاجة. وقد تكون كناية من المرأة على أن أبو الدرداء لا ينظر للمرأة كزوجة وما إلى ذلك، فهو لا يريد منها التجمل وما إلى ذلك، وهذه كناية عن أنه ليس له حاجة في الدنيا والمرأة من جملة الدنيا. سلمان وضع هذه الإجابة في ذهنه وأخذ ينتظر أبا الدرداء وينظر أيضا حالته هو ليعطيه الأجوبة الكافية على حالته. وكأن سلمان جاء في هذه المرة زائرا من جهة وقاصدا تفقد أحوال أخيه في الله، يتفقد أحوال بيته ومسكنه وملبسه وطعامه ومنامه وتصرفاته في بيته، جاءه وكأنه ناقد يريد أن يطلع على أحواله. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. أبو الدرداء صنع طعاما لسلمان وطلب من سلمان أن يأكل، واعتذر هو عن الطعام بأنه صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. رفض سلمان الأكل حتى يأكل أبو الدرداء، فأكل أبو الدرداء معه وأفطر. وفعل أبي الدرداء هذا يعطينا عدة أحكام فقهية، منها أن صائم النفل كما مر معنا في المذهب الشافعي يحق له أن يفطر، أن على مبدأ المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
والدي لا يوجد صوت، تسمعون الصوت مشايخنا؟
لا، انقطع الصوت شيخ محمد.
انقطع الصوت.
نعم، تفضل والدي.
طيب، وصلنا إلى قوله عندما أراد أبو الدرداء أن ينام، أيضا اعترض عليه سيدنا سلمان وقال له: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم أيضا مرة ثانية. أراد القيام فأمره بالنوم، فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. إذن سلمان يريد أن يقوم في الأخير من الليل، وأبو الدرداء يريد أن يقوم الليلة تقريبا كله، فسلمان لم يوافقه وأمره بالنوم فنام. فلما كان آخر الليل قال له: قم الآن. فصليا جميعا. هنا سيدنا سلمان أراد أن يلخص هذا الماضي كله وأن يعطي لأبي الدرداء نوعا من الحكمة، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا. فحق الله هو أداء الفرائض وبعض السنن، وإن لنفسك عليك حقا، كمان النفس إلى حق. فإذا أعطيت كل جهدك للعبادة والطاعة سوف تضعف هذا الجسم ولم تعطي نفسك حقها. وسيدنا سلمان أو الإسلام بشكل عام عندما يطالب بالمحافظة على الجسم أو على النفس ليس حرصا على النفس بحد ذاتها ولا حرصا على الجسد بحد ذاته، فالنفس والجسد ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما لا يمكن الاستمرارية في الطاعة والاستمرارية في العبادة إذا لم تكن هناك محافظة على النفس والجسد. فالإنسان يتقوى بالتقوية بدنه ونفسيته على طاعة الله تعالى. فعندما يأمرنا الإسلام بالمحافظة على النفس أو على الجسد أو على الصحة، ويضع لنا أحكام تشريعية كثيرة من أجل المحافظة على الصحة وأنواع الطعام وما إلى ذلك، ليس من أجل تلبيه الغرائز النفسية أو الشهوانية أو ما إلى ذلك، لا أبدا، وإنما هذا الجسد يحتاج إلى مقومات حتى يستطيع بعدها أداء الحقوق الواجبة عليه لله سبحانه وتعالى. ولكن كون حق الله طبعا هو الأساس قدم، فقال إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، هذا هو الأساس. ثم كترع ولأهلك عليك حقا، عندما رأى زوجته متبذلة وما إلى ذلك وقالت له إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة، فقالوا له وإن ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وكانت هذه الجملة من سيدنا سلمان يعني كملخص بكل ما مضى، وجاءت كحكمة أطلقها سيدنا سلمان. طبعا أبو الدرداء كأنه كان في نفسه شيء من هذا الكلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي ذكر أبو الدرداء ما حدث وما قال له سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان، أي أن سلم وافق سلمان على كل ما فعل وعلى قوله وحكمته الأخيرة، فأعطي كل ذي حق حقه. من هنا ومن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لسيدنا سلمان، نستطيع أن نصل إلى ما يمكن أن نسميه في الإسلام الوسطية والاعتدال. فالإسلام يأمر بالوسطية ويأمر بالاعتدال لغالب الناس. ولو نظرنا إلى تشريعات الإسلام نجد معظمها تسير في هذا المنوال على مبدأ الوسطية والاعتدال في كل شيء، حتى في العبادة وفي الطعام والشراب واللباس، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولكن قد تأتي أحيانا تشريعات تراعي الضعفاء مثلا فتنزل عن حد الوسطية لأن صاحبها ضعيف، وقد تعطي المجال للأقوياء أصحاب الهمم العالية فتفسح لهم المجال في التسابق، ولكن تبقى القاعدة الوسطية أو القاعدة الخط العريض للمسلمين دائما هو الوسطية والاعتدال. فكن دائما في حدود الوسط، وفي دائرة الوسط تكون على أقل شيء أنك ناجي. وعندما نقول الوسط لا يعني التقصير والإهمال أبدا، وإنما الوسط هو ما أقره الشرع وما ارتضاه، هذا هو الوسط، عندما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية هي أحيانا تأتي مقابل ضدين، كما قالوا في بعض تعريف الفضيلة ما كانت وسطا بين نقيضين. وعندما نقول إسلام دين الوسطية والاعتدال نقصد الأشياء التي فيها طرفي نقيض، الأشياء التي فيها طرفي نقيض، الوسط هو الفضيلة، الفضيلة ما كانت وسطا بين نقيضين. ويضربون لذلك من الأمثلة الشجاعة مثلا هي بين التهور والجبن، الكرم هو بين التبذير أو الإسراف وبين البخل، فهي وسطا بين نقيضين. ولكن هناك أشياء ليس لها طرفي نقيض، أشياء ليس لها طرفي نقيض وليس فيها وسط، كالصدق مثلا. الصدق ليس وسطا بين نقيضين، إما صدق وإما صدق وإما كذب، فما في مرحلة ثالثة بين الصدق والكذب فنقول هي الأفضل. لا، الصدق هو الأفضل لأن ضده الكذب. أما الكرم فهو وسط بين التبذير وبين التقدير، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن الإسلام يأمرنا دائما أن نراعي خط الوسط والاعتدال في الأمور فيما فيه وسط وفيما فيه اعتدال. أما الأمور التي ليس فيها وسط فدائما طبعا نأخذ بالجانب الذي أمر به الإسلام وفي الجانب الذي يكون موافق للشرع. ويمكن أن أذكر هنا بنقطة ذكرتها سابقا، بأن الإسلام عندما أمر بالأخلاق بشكل عام لم يهمل ولا خلق، وإنما وضع كل خلق بمكانه. فعندما نقول الجبن مثلا والشجاعة والتهور، وقلنا الشجاعة هي الوسط والتهور مذموم والجبن مذموم، الذلة والصغار مذمومة، هذا ليس على إطلاقه. الإسلام في أماكن أمرنا أن نكون بمنتهى الذلة والصغار، وكلما كنت ذليلا في المكان الذي أمر فيه الإسلام أن تكون ذليلا كلما كنت أعظم وكلما كنت أفضل. فعلى سبيل المثال قال تعالى بالنسبة للوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هي منتهى الذلة والصغار أمام والديك، ولكنها في الحقيقة منتهى القوة والشخصية بالنسبة لك كلما كنت ذليلا أمام والديك. كذلك بين الكفار والمؤمنين، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. فبالنسبة للمؤمن كلما كنت ذليل للمؤمن هذا دليل شخصيتك، وكلما كنت عزيز ومتكبر حتى ومتغطرس على الكفار كلما كان أفضل. إنها لمشة يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذه المواطن. إذن الإسلام لم يهمل ولا صفة موجودة في طبيعة الإنسان، وإنما رتبها وميزها وجعل كلا منها في المكان المناسب له. الإنسان عنده جانب الجبن وعنده جانب البخل وعنده جانب الغطرسة وعنده جانب التكبر، والإسلام لم يمحو واحدة من هذه على تناقضها، وإنما وضع كلا في مكانه المناسب. ومن هنا أيضا قالوا في تعريف الجمال: هو وضع الشيء في مكانه المناسب، وضع الشيء في مكانه المناسب من أحد تعريف الجمال، وهو أيضا من أحد تعريف الفضيلة، وضع الشيء في مكانه المناسب. فعندما تصغر وتنذل لأبويك لا أحد يقول لك بأنك ذليل ورأيتك متصاغر أمام أبيك مثلا، بل كل الناس يمدحونك أنك فعلت اللازم من أن يكون منك أمام والديك، حتى لو كان والدك في نظر كل الناس هو المخطئ وأنت المصيب، فتصاغرك أمامه هو الفعل المصيب بالنسبة لك. وهكذا كل الأخلاق التي ميزها الإسلام. إذن أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، فكل مكان له فعل وله قول وله شيء يناسبه، وكما قالوا في المثل: بكل مقام مقال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعمل بما علمونا إياه أو أشاروا به إلينا. نعود إلى الحديث ونقرأ الحديث وما يتعلق بمسألة صوم الدهر. تفضلوا، من سيقرأ لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بكم والد الكريم وبعلومكم آمين. حديث صوم الدهر. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. قال: ما؟
فقال له كل.
فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك
صليا جميعا. فصليا جميعا.
جميعا. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري في صحيحه.
نعم.
والدي الكريم، يوجد حاشية على الحديث تأذن لنا. قال ابن حجر في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله، وزيارة الإخوان، والمبيت عندهم، وجواز مخاطبة الأجنبية، والسؤال عما يترتب عليه المصلحة، وفيه النصح للمسلم. قال: وفيه النصح للمسلم، وتنبيه من أغفل، وفضل قيام الليل، ومشروعية تزين المرأة لزوجها، وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن المعاشرة، ومنه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة، الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور. وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له المصنف. انتهى.
طيب، ارجع.
نعم، عدنا. أم الدرداء هذه خيرة، وهي صحابية، ولأبي الدرداء زوجة أخرى يقال لها أم الدرداء، وهي تابعية فقيهة فاضلة حكيمة، اسمها هجيمة وقيل جهيمة.
نعم.
أما حكم المسألة، فالمراد بصوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصح صومها، وهي العيدان وأيام التشريق.
طبعا حتى الذين قالوا باستحباب صوم الدهر يستثنون الأيام الخمسة، أيام العيد وأيام التشريق التي لا يصح فيها الصيام، وإلا هذه متفق على أنه لا يجوز صومها. نعم.
وحاصل حكمه عندنا أنه إن خاف ضررا أو فوت حقا بصيام الدهر كره له، وإن لم يخف ضررا ولم يفوت
كره له ذلك،
وإن لم يخف ضررا ولم يفوت حقا لم يكره له. يوجد ذلك؟
لا، لم يكره.
نعم، هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي، قال صاحب الشامل، وبه قال عامة العلماء، وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جماهير العلماء. وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا والجمهور من بعدهم.
نعم.
وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة يكره مطلقا.
إذا هناك قول عند الأحناف وخاصة لأبي يوسف من الحنفية أنه يكره صوم الدهر بدون التفصيل الذي ذكره الشافعية، خاف تفويت ضرر أو لم يخف. نعم.
واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام من صام الأبد، لا صيام من صام الأبد، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صيام، لا صام ولا أفطر، أو لم يصم
عملك. كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر.
قال نعم
أيوة.
لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر.
يصوم. إذن هذه الأحاديث حجة من قال بكراهة صوم الدهر مطلقا، وهذه الأحاديث سيأتي معنا الإجابة عليها وأنها لها تأويلها الخاص. نعم
نعم. واحتج أصحابنا بحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: صم إن شئت وأفطر إن شئت، رواه مسلم. وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد الصوم، ولا سيما وقد عرض به في السفر.
عرض به في السفر. إذن الصوم في السفر. الصوم في السفر بالأصل في خلاف وما إلى ذلك، وهذا يسأل مثلا عن الصوم المتواصل وكذلك في السفر، فقال له: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90، رواه البيهقي هكذا مرفوعا وموقوفا على أبي موسى.
نعم. طبعا هم ضيقت عليه جهنم بمعنى أنه لا يدخل جهنم، لأنها تصبح ضيقة بالنسبة له ولا تسعه فلا يدخلها.
واحتج به البيهقي نعم. على أنه لا كراهة في صوم الدهر، وافتتح الباب به فهو عنده المعتمد في المسألة، وأشار غيره إلى الاستدلال به على كراهته، والصحيح ما ذهب إليه البيهقي، ومعنى ضيقت عليه.
من قال عملك من قال بأن هذا الحديث رواه البيهقي هو دليل على الكراهة، أنه من صام الدهر كأنه دخل إلى جهنم وجهنم ضيقت عليه بمعنى خنقته، وهذا دليل على أنه فعل شيئا غير مطلوب أو غير مستحب. لكن الصحيح في الشرح وما ذهب إليه البيهقي. نعم.
ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها، أو ضيقت عليه أي لا يكون له فيها موضع.
نعم.
وعن أبي مالك الأشعري الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، رواه البيهقي بالإسناد.
إذن محل الشاهد وتابع الصيام، أي أنه يصوم بكثرة أو يصوم الدهر متابعة الصيام، وهذا محل الشاهد طبعا في الحديث. نعم.
وعن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال: كنا نعد أولئك فينا من السابقين، رواه البيهقي.
وهذا كلام ابن عمر، يعتبر أنه من يصوم الدهر هذول الناس هم المقدمين لديهم وهم السابقون. نعم.
وعن عروة أن عائشة كانت تصوم الدهر في السفر والحضر، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى، رواه البخاري في صحيحه.
إذن أيضا فعل سيدنا أبو طلحة، وهو من معروف المقربين عند النبي صلى الله عليه وسلم والملازمين له، كان في زمن سلام لا يصوم كثيرا من أجل الغزو والجهاد، أما بعد وفاة النبي عليه السلام ولم يعد يذهب للغزو والجهاد، فكان لا يرى مفطرا إلا أيام العيدين.
وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة، أحدها جواب عائشة الذي ذكره المصنف وتابعه عليه خلائق من العلماء، أن المراد من أن المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد وأيام التشريق، وهذا منهي عنه بالإجماع.
نعم.
الثاني أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره، لأنه يألفه ويسهل عليه، فيكون خبرا لا دعاء، ومعناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة ولا أفطر، بل هو صائم له ثواب الصائمين.
هذا الجواب يعني فيه نوع من الحكمة وفيه نوع من بيان الحقيقة، لأنه من ألف الصيام على طول أصبح الصيام عنده أمر معتاد وطبيعي، لأن بدون صيام لا في كثير ناس بالأربعة وعشرين ساعة تأكل مرة واحدة وهم غير صيام، فهذه المرة الواحدة اللي تكون عند المغرب مثلا، فسواء أكل عند المغرب ولا عند الظهر ولا عند العصر، طالما يأكل وجبة واحدة فهو كأنه صائم ويسهل عليه ذلك، فهو كأنه مصائم من حيث أنه ما تلحقه مشقة، وهو صائم حقيقة ما هو مفطر لأنه له ثواب الصيام. نعم.
الثالث أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا، ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على
عجز في آخر عمره. أمرك. الجواب الثالث نفس الحديث، وكون من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما رسول نهى، يحمل على أن هذا الصيام يفوت به حق، ومذهب الشافعي فصل في البداية أنه المنهي عنه هو إذا كان سوف يضيع حقا، وعبد الله بن عمرو بن العاص لما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يحمل نفسه أكثر تبين فيما بعد مدى مثل ما نسميه بعد نظر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عجز وأنه ندم أنه لم يقبل رخصة النبي عليه الصلاة والسلام. عيد الجواب الثالث.
الثالث أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا، ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة، وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن عملك، فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم بشكل دائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال له صم ثلاثة أيام، قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين، قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام. فقبل عبد الله بن عمر، فيما بعد عندما كبرت سنه وعجز عن صيام يوم وإفطار يوم، وهو لا يريد بنفس الوقت أن يغير وصفا أو عملا كان يفعله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام 3 أيام أو يومين بيوم، لكنه لم يقبل، فاستمر على صيام يوم بيوم. لما عجز يريد أن يخفف، وإن كان هذا الأمر ما هو واجب عليه، لكن الصحابة ككل لا يريدون أن يغيروا شيئا من أفعالهم، كانوا يفعلونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغيرونها بعده، فيعتبرون ذلك من النفاق ومن التراجع، ومن بالنسبة لهم يعتبرونها أمور كبيرة. فلذلك ندم وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القول من عبد الله بن عمر يدل على أن النهي من وسلم في البداية كان من أجل مثل هذا الموقف. كمل.
فنهي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه أنه يضعف عن ذلك، وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر. والله أعلم.
والله أعلم. إذن صوم الدهر، وإن خالف أبو يوسف وبعض الحنفية في قولهم بكراهته مطلقا، إلا أن جمهور العلماء كما عرفنا أن صوم الدهر طبعا عدا أيام العيدين والتشريق جائز لمن لم يخشى تفويت ضرر، ومن خشي تفويت ضرر فحكما يكره في حقه أو لا يصح، لأنه حتى لا يفوت ضررا. وكما ذكرنا في البداية أن المحافظة على الحقوق العامة وعلى الجسم وعلى النفس مطلوب شرعا، لأنه هو الطريق والسبيل للمحافظة على العبادات وأداء طاعة الله سبحانه وتعالى. الفاتح.
آمين. جزاكم الله عنا كل خير والدي.
أهلا. تصبحون على خير.
أنتم على خير إن شاء الله. خير.